إلى أرواح شهدائنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم. أرحب بكم جميعا في هذه الذكرى الغالية والعزيزة، ذكرى القادة الشهداء، وأتوجه بالتحية إليكم جميعا وبالأخص إلى عوائل الشهداء وإلى عوائل القادة الشهداء، إلى عائلة الشهيد القائد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، إلى عائلة الشهيد القائد الشيخ راغب حرب رضوان الله تعالى عليه، إلى عائلة الشهيد القائد الحاج عماد مغنية رضوان الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. في ذكرى القادة الشهداء نتعلم، نستلهم، نجدد العزم والعهد، نحفظ الوصية ونبقى رجال الموقف. هؤلاء القادة الشهداء كانوا وما زالوا شهودا على جميع مراحل المقاومة إلى اليوم. الشهيد الشيخ راغب هو الشهيد الشاهد على مرحلة القيام والنهوض والاستنهاض والانطلاقة وحسم الخيارات وانتخاب الطريق الموصل إلى الهدف. الشهيد السيد عباس هو الشهيد الشاهد على مرحلة الثبات والتثبيت والتركيز والترسيخ في خط المقاومة وطريقها ونهجها وتصاعدها. الشهيد الحاج عماد هو الشهيد الشاهد على مرحلة التطور الكمي والنوعي بشريا وماديا وفنيا، وعلى مرحلة الإنجازات والانتصارات التي مهد لها الشهداء القادة وكل الشهداء من قبل. في مدرسة الشهداء القادة كان المشروع هو المقاومة وليس أي شيء آخر، وكانت الأولوية المطلقة هي المقاومة، لأن التشخيص الصحيح أيها الإخوة والأخوات للخطر الأكبر الذي كان ولا يزال يتهدد لبنان وفلسطين والمنطقة وشعوب المنطقة هو إسرائيل والمشروع الصهيوني. عندما نفكر من موقع وطني أو من موقع قومي أو من موقع إسلامي، عندما نفكر على مستوى المنطقة وعلى المستوى الأمة، نصل إلى هذا الاستنتاج وإلى هذا التشخيص أن الخطر الأكبر هو إسرائيل والمشروع الصهيوني. عندما نفكر بعقلية الزاروب والصراعات المحلية سيكون الخطر الأكبر شيء آخر، هذا الحزب وهذا التنظيم وهذه الطائفة وهذه الفئة وهذه الجهة. والخيار الوحيد المتاح أمام الشعوب، الخيار المنطقي العقلائي التاريخي، يعني الذي قامت عليه سيرة العقلاء طوال التاريخ، هو خيار المقاومة الشعبية بجميع أشكالها ومستوياتها ومن جملتها المقاومة المسلحة. لذلك آمن قادتنا الشهداء كما آمن من قبل مؤسس المقاومة في لبنان سماحة الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله بخير ورفيقيه، آمن قادتنا الشهداء بمشروع المقاومة وأخلصوا لهذا المشروع وأخلصوا لهذه الأولوية وقدموا له كل شبابهم وحياتهم وجهودهم، عاشوا من أجله، تعبوا في الليل والنهار واستشهدوا في هذا الطريق، وعلمونا وهم أساتذتنا وقادتنا أن نخلص لهذا المشروع، أن نعمل له بجد، وأن نخلص لهذه الأولوية، وأوصونا بذلك ونحن من حفظ الوصية ويحفظ الوصية. بعد 30 عاما يقف مشروع المقاومة في لبنان أكثر من أي وقت مضى على أرض صلبة وقاعدة راسخة من الحقائق والوقائع والمعادلات والإنجازات والانتصارات، ليس مجرد أحلام يراد لها أن تصبح حقيقة أو شعارات أو انفعالات أو خطابات أو بهلوانيات. خلال 30 عاما في لبنان كانت المقاومة من أصلب وأقوى الحقائق الثابتة والراسخة، ومن أنصع وأوضح الوقائع التي أسقطت مشاريع كبرى وغيرت معادلات استراتيجية توسخت عبر عقود أو قرون من الزمن. وإنجازات المقاومة ونتائجها شاهدة للعيان، لا تحتاج إلى استدلال أو برهان. من التحرير بالدم القاني إلى حماية البلد بالردع المستيقظ والحاضر. وعلى هذه الإنجازات والوقائع نكمل طريقنا ومسارنا الطويل الذي سينتهي إلى النصر الحاسم إن شاء الله، وليس لدينا أي ترديد في هذا على الإطلاق. أيها الإخوة والأخوات، شعار الذكرى هذا العام الشهداء القادة على طريق فلسطين. قد يبدو للوهلة الأولى في هذا الزمن شعارا غريبا، أنه يجي حزب الله بدل ما يأخذ ذكرى قادته الشهداء ورمزية قادته الشهداء ليشوف كيف بده يعالج أو يوظف داخليا، نأخذ العنوان باتجاه فلسطين. وأنا قرأت وسنقرأ غدا من يقول في أي عالم أنتم تعيشون؟ وين أنتم عايشين؟ أي عالم؟ ما زلتم تتحدثون عن فلسطين وتفكرون بفلسطين؟ طبعا إذا نظرنا إلى أوضاع المنطقة سيكون هذا سؤال سؤالا طبيعيا. الآن عندما ننظر إلى المنطقة من حولنا وما فيها من خطابات وأدبيات واهتمامات وأولويات وصراعات داخلية في كل بلد وانقسامات وحملات إعلامية واتهامات وفتاوى متبادلة وشتائم وتحريض طائفي ومذهبي واقتتال وسفك دم، من الطبيعي أن لا يبقى مكان لفلسطين، لا في العقل ولا في القلب ولا في العاطفة، لأن العواطف والمشاعر كلها رايحة أماكن أخرى، ولا حتى في الهم ولا حتى في الخطاب، فضلا عن الأولوية. الآن ما يجري في القدس، ما جرى قبل أيام على مقربة من حائط البراق، ما يجري على آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، على عشرات أو مئات الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ أشهر، على الأسير العيساوي ورفاقه أين محله في العالم العربي والإسلامي وفي اهتمام الحكومات حتى الشعوب وحتى وسائل الإعلام؟ تصاعد الاستيطان في القدس حتى في الضفة الغربية، كل ما يجري في الموضوع الفلسطيني أين هو اليوم؟ في أي مكان؟ في أي عقل؟ في أي عاطفة؟ في أي حساب؟ في أي كلام حتى؟ المقاومة في لبنان، عندما نقول شهداؤنا على طريق فلسطين، لأن المقاومة في لبنان المقاومة اللبنانية بكل فصائلها ومن ضمنها حزب الله، شكلت المقاومة اللبنانية بإنجازاتها سندا قويا لفلسطين ومقاومة الشعب الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني. لو قدر لمشروع الاحتلال الإسرائيلي الأمريكي للبنان عام 1982 أن ينجح، لضاع كل أمل باستعادة شبر واحد من أرض فلسطين. لكن المقاومة في لبنان التي أسقطت مشروع إسرائيل الكبرى عام 2000 ومشروع إسرائيل العظمى عام 2006 أحيت كل الآمال وأوجدت كل اليقين باستعادة الأرض والمقدسات. بين المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين وحدة روح، وحدة عقل، وحدة قلب، وحدة مصير، وحدة هم، ووحدة معركة. والمقاومة في لبنان ساندت ودعمت الانتفاضة الفلسطينية وفصائل المقاومة في فلسطين، وقدمت كل ما تستطيع ماديا ومعنويا وعلى كل صعيد لتكون المقاومة الفلسطينية قوية وقادرة. كنا نؤمن وما زلنا نؤمن بأن استراتيجية بالنسبة لفلسطين المتاحة والممكنة والواقعية في ظل تخاذل النظام الرسمي العربي هو دعم الشعب الفلسطيني ليتمكن من خلال مقاومته. هو الذي يقاوم، هو الذي يقاتل، هو الذي يصمد، هو الذي يواجه، يتمكن من استعادة أرضه ومن استعادة المقدسات ومن استعادة حقوقه. وهذه التجربة نجحت في لبنان، نجحت عندما قاوم اللبنانيون وقدم لهم الدعم، ولكن اللبنانيين هم الذين قاوموا، هم الذين قاتلوا، هم الذين استشهدوا، وبإرادتهم هم وبعزمهم هم وصنعوا التحرير عام 2000. هذه التجربة أيضا نجحت في فلسطين في تحرير قطاع غزة، وهذه التجربة قابلة للنجاح. المهم أن يواصل الشعب الفلسطيني طريقه، وأن نواصل جميعا دعمنا للشعب الفلسطيني بكل ما نستطيع. في هذا السياق كان للشهيد القائد الحاج عماد مغنية أدوار بعيدة عن الإعلام، وما زالت وقد تكشفها الأيام، من مسؤوليات التواصل والدعم ونقل التجربة والعقل المشترك والجهد المشترك بين لبنان وفلسطين والمقاومتين. نعم، هنا كل من يدعم فلسطين يجب أن يستمر بدعم فلسطين، وكل من دعم المقاومة في لبنان دائما نتوجه له بالشكر ونعترف له بالجميل، من الجمهورية الإسلامية في إيران إلى سوريا. وهنا يجب أن نقف، أن نتوقف قليلا باحترام وإجلال أمام الشهادة المظلومة للأخ الشهيد المهندس حسام خشنفيس على جهوده الجبارة ومساهمته الجليلة أثناء رئاسته للهيئة الإيرانية لإعمار لبنان. وهذه ليست أول تضحية تقدمها الجمهورية الإسلامية في دعمها لمقاومة لبنان وتحرير لبنان وإعمار لبنان. ونتقدم بالعزاء للإخوة المسؤولين والقادة في الجمهورية الإسلامية ولعائلته الكريمة والشريفة. لذلك نحن نعتبر أن كل شهداء المقاومة في لبنان وفي مقدمهم الشهداء القادة هم شهداء على طريق فلسطين، والذين كانت تربطهم يعني سيد عباس، الشيخ راغب، الحاج عماد، كلنا يعرف هذا، أنه كانت تربطهم بفلسطين وبشعب فلسطين وبمقدسات فلسطين، علاقة الإيمان والإخلاص والحب والعاطفة والهم الكبير. في هذه النقطة قبل أن أنتقل إلى النقطة الأخرى، نرجو أيضا أن يتعافى عالمنا العربي وأن تخرج بلداننا من أزماتها وصراعاتها الحادة لتتمكن من عبور هذه المرحلة التي يراهن عليها الإسرائيلي. كل مراكز دراسات الإسرائيلية خصوصا هذه السنة لما رجعت تعمل تقييم للبيئة استراتيجية بدلت شوي عن قبل سنتين. قبل سنتين كانوا قلقين جدا، مرعوبين نتيجة التحولات التي تحصل في العالم العربي أو حصلت في العالم العربي. للأسف الشديد في الدراسات الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية بدأت تتقلص التهديدات وتزداد الفرص، وهم تحدثوا بوضوح عن الصراع في سوريا، عن الصراع في مصر، عن النزاعات الموجودة في المنطقة، عن الفتنة المذهبية، عن انشغالات شعوب المنطقة بصراعاتها ومسائلها الداخلية، واعتبروا هذا ارتفاع في وتيرة الفرص. ما نأمله ونتمناه أن نتمكن جميعا من أن نخرج من هذه المحنة. هنا يجب أن نذكر في مثل هذه الأيام في الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة الشعب البحريني بانتفاضته وقيامه وثورته وحراكه السلمي، وننوه بقدرة هذا الشعب على التحمل والصمود والإصرار على سلمية الحركة وعلى وطنية المطالب، ونأمل أن تتمكن طاولة الحوار الوطني التي شكلت في الأيام القليلة الماضية من أن تعبر بالبحرين، بشعب البحرين، بهذا البلد العزيز وبهذا الشعب الذي كان داعما لفلسطين وسيبقى داعما لفلسطين ولحركات المقاومة، أن تصل إلى النتيجة المطلوبة التي يتطلع عليها هذا الشعب وكل شهدائه الذين مضوا في هذا الطريق. النقطة الأخرى في الوضع الراهن مع الإسرائيلي، وبعدها بنقول للوضع المحلي. في الوضع الراهن مع الإسرائيلي وعلى خلفية بعض الاتهامات في الآونة الأخيرة أو التطورات التي حصلت في المنطقة، جرى تهويل كبير على لبنان وعلى اللبنانيين وعليكم من قبل للأسف أطراف وقوى سياسية ووسائل إعلام لبنانية وعربية، تهويل بأن إسرائيل تحضر لشن حرب على لبنان، وتوقعات بقيام إسرائيل بعدوان كبير على لبنان خلال أيام أو أسابيع قليلة أو في المدى القريب والمنظور. والأسف الشديد أيضا أن هذا التهويل لم يكن إسرائيلياً بقدر ما كان لبنانيا وعربيا. يعني أنا بمتابعة الإسرائيلي ما شفت هاي الفترة عم يحكوا بدنا نعمل حرب على لبنان وبدنا نعمل عدوان على لبنان. بعضهم حكي عن خطط الحرب على لبنان بلغة إذا صار حرب بدنا نعمل كيت وكيت وكيت. هلا بنرجع له هنا. ولكن اللي عم ببشر بالحرب الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي على يعني مرحلة الاتهام أنجزوها هم يعني هؤلاء اللبنانيين وبعض العرب، وأقاموا الدعوة علينا وحاكمونا وحكموا علينا، وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي وضعونا على لائحة الإرهاب، وفوتوا لبنان بتداعيات الاقتصادية والسياسية والأمنية لحلمهم المفترض بوضع لبنان على طاولة الإرهاب، على لائحة الإرهاب الأوروبية، وافترضوا سقوط الحكومة وجهزوا حالهم ليستلموا الحكومة. عشو مستعجلين بعد ما في شيء؟ هلا هذا الموضوع بعدين كيف يتقارب، كيف يتعالج، شو عم ينشغل، بحث آخر نحكي عنه بعدين. لكن الأسوأ في كل ما قيل هو الحديث عن أنه هاي إسرائيل جاي تعمل حرب على خلفية هذا الاتهام المفترض. طبعا هم يتحدثون، أنا آسف أن يكون في لبنان ناس هذه أمانيهم أو أحلامهم أو رهاناتهم، هذا مؤسف. لكن أنا بدي اكتفي بتعليقين. التعليق الأول، الإسرائيلي عندما يريد أن يعتدي على لبنان لا يحتاج إلى حجة وذريعة، هو بيقدر يركب أي اتهام بده ويروح على الحرب مباشرة ولا ينتظر أي تحقيقات. تتذكروا 1982 ادعى الإسرائيلي أو اتهم الإسرائيلي جهات فلسطينية بمحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، وما مات الزلمة، وما انتظر لا الاتهام البريطاني ولا التحقيق البريطاني، أخذ حجة وعمل هجوم على لبنان. الموضوع مش هيك. الإسرائيلي لما بده يعتدي على لبنان أو يعمل حرب على لبنان هو يستطيع أن يخترع حجة أو ذريعة ساعة يشاء. الآن وضع مختلف. طيب بموضوع حادثة بلغاريا، قبل الاتهام البلغاري منذ الدقائق الأولى، إذا بدي احتاط بقول منذ الساعات الأولى للحادث، قام نتنياهو واتهم حزب الله. شو صار؟ قبل أشهر عمل حرب مشان عدوان. قبل بلغاريا خلال العام الماضي أو العامين الماضيين حصلت عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الهند، في جورجيا، في تايلاند. طلع الإسرائيلي اتهم حزب الله. شو صار؟ صار حرب؟ ما صار حرب. في تبسيط، يعني نحن لبنانيين وشعوب المنطقة اللي عايشين هذا الكابوس اللي اسمه إسرائيل منذ عقود، يعني صار لازم نوصل على محل نفهم فيه الإسرائيلي بشكل واضح. في تبسيط كبير لما نجي منقول نتيجة حادث معين إسرائيل تروح تعمل حرب. إسرائيل دولة عندها مشروعها وعندها مصالحها وعندها حساباتها وعندها ظروفها وعندها أوضاعها، وتتطلع في أي حرب إلى انتصار حاسم. ما بتروح على الحرب نتيجة حادث بسيط أو غير بسيط أو رد فعل. الحرب بيكون عندها مشروع. العدوان الكبير على أي بلد بيكون عندها مشروع. نعم ممكن تطلع تضرب هدف معين، عملية محدودة. أما الذهاب إلى حرب هذا له حساباته. يجب أن نخرج من هذا التبسيط، ونحن نتعاطى مع الشأن الإسرائيلي كعدو يتهدد لبنان ويتهدد المنطقة. الأمر الثاني، الأمر الثاني الذي يجب أن نذكر به اللبنانيين جميعا، أن هناك حقيقة مستجدة بعد عام 2000، بالخصوص بعد 2006، وهي أن الإسرائيلي عندما يفكر بحرب على لبنان بيعمل 1000 حساب. دليل للي بعد بده دليل، تجربة تؤكد ذلك. واحد، انه لا، هو لا يسارع الى الحرب على لبنان الان امام اي حدث. اثنين، تصريحات الاسرائيلية. ثلاثة، مناقشات والدراسات والتحليلات والمعاهد ومراكز الدراسات. محاضرات القادة العسكريين والأمنيين الإسرائيليين، خصوصا السابقين، لأن لما بيطلعوا من المسؤولية بسوا يحكوا عن آرائهم وعبروا عنها بشكل أوضح، ما عندهم إشكال قانوني. التدريبات اللي عم يعملها الإسرائيلي، المناورات اللي عم يعملها الإسرائيلي على مستوى سلاح الجو، على مستوى سلاح البر، على مستوى سلاح البحر، على مستوى الجبهة الداخلية، كلها بتأكد أنه هو عم يتحضر لجبهة حقيقية، مو لنزهة، مو لشمة هواء، لجبهة حقيقية. وحتى الآن هناك نزاع ونقاش بين الإسرائيليين، هل إذا دخلنا إلى حرب في لبنان أو مع لبنان سوف تكون النتائج مضمونة؟ هل سنربح الحرب؟ هل يمكننا أن نتحمل خسارة ثانية كخسارة 2006 أو أكبر أو أدهى؟ هذه النقاشات موجودة عند الإسرائيليين. اليوم في ذكرى الشهداء القادة، أنا أؤكد لكم أيها الأحبة وأؤكد لهذا العدو، نعم يجب أن يحسب للبنان 1000 حساب ومائة ألف حساب ومليون حساب. لبنان لم يعد مكسر عصا، لبنان لم يعد مكانا للنزهة الإسرائيلية، لبنان لم يعد بلدا بينضحك عليه أو يتم احتلاله بفرقة موسيقية من الجيش الإسرائيلي. وهي مش عن تاريات، دليل شو صار من 1982 للألفين للألفين وستة. الوضع في لبنان الآن مختلف تماما. أنا لست بحاجة لأن أعيد تذكير بما قلت في كل المناسبات السابقة، لكن بدي ألفت حتى ما يصير في خطأ بالتقدير، لا عند العدو ولا عند من يعيش دائما رهانات على ما يجري في الخارج. لا العدو يحسب غلط ولا العم بيراهن على العدو يحسب غلط. أحكي بصراحة، أحكي بصراحة. يمكن البعض يعتبر أنه الآن سوريا في صراع دامي، وبالتالي أصبحت سوريا خارج معادلة أي معركة يمكن أن تحصل مع العدو الإسرائيلي. سوريا التي كانت سندا في حرب تموز الآن منشغلة بصراعها الداخلي، وبالتالي هي لن تستطيع أن تكون لا ظهيرا ولا سندا ولا مددا ولا عونا ولا جسرا ولا ظهرا للمقاومة في لبنان. إذن هذه هي اللحظة التي يمكن أن تستغل للاستفراد بالمقاومة في لبنان. أو ممكن حدا يغلط بالتقدير ويعتبر أن المقاومة في لبنان الآن هي في لحظة ضعف أو في لحظة ارتباك، وبالتالي يظن بأن الفرصة مآتية للقيام باعتداء، بلش من اعتداء إلى عدوان إلى حرب. لمن يفكر بهذه الطريقة أقول له في ذكرى السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد، أنت مخطئ تماما. أقول له بصراحة، اليوم المقاومة في لبنان في كامل عدتها، كل ما نحتاجه عندنا الآن في لبنان. ما بنحتاج ننقله لا من سوريا ولا من إيران، وفهمهم كفاية. كل ما نحتاجه للمعركة الآتية إن وقعت موجود عندنا في لبنان، ونحافظ عليه في لبنان. المقاومة اليوم في كامل عدتها وفي كامل قدراتها وفي كامل عديدها. وكل ما تحدثت عنه في الماضي يعرفه الإسرائيلي بجد، يعرفه الإسرائيلي بجد. يمكن هلأ إذا بدي علي الصوت أكثر أو علي الدوز بالكلام أكثر ينفهم أنه نحن محتاجين علي الصوت. لا، بكل رواء حنقلب الآية. أنا أحذر الإسرائيلي ومن يقف وراء الإسرائيلي بأن المقاومة في لبنان لن تسكت عن أي اعتداء يمكن أن يحصل على لبنان أو على الأراضي اللبنانية. هم يعرفون، بس بدي ارجع اذكر، مطاراتهم، موانئهم، محطات الكهرباء تبعهم. نحن محطات الكهرباء عندنا على كل حال بدها تغيير، مش هيك؟ في عندهم، بس انا يمكن حكيكم سابقا، في عندهم محطه كهرباء، في عندهم كم محطه كهرباء تغرق اسرائيل في الظلام. بدهم كم صاروخ بس، كم صاروخ تغرق اسرائيل في الظلام. في محطة موجودة بشمال فلسطين بالوسط، قريبة من الوسط، هم الإسرائيليين بيقولوا إذا انقصفت بدهم 6 أشهر ليرجعوا يودوا هذه المحطة إلى العمل. هل تتحمل إسرائيل 6 أشهر ظلام؟ نحن بلبنان معودين. هل تتحمل إسرائيل واقتصاد إسرائيل وشعب إسرائيل؟ على كل حال، هم يعرفون جيدا انه كل شيء حكينا بالسابق، كل شيء ممكن نرجع نحكيه، من كريات الى ايلات كله جدي، وهن بيعرفوا انه جدي، وزي كنا شغالين بالليل وبالنهار، طائرات الاستطلاع بالسماء، محاولات الاختراق الامني ببيئتنا كمان هي طبيعيه، لما بده يجمع معلومات هذا التهديد الحقيقي بالنسبه لإله. بهي النقطه بدي اكتفي واقول خلي شويه وقت للوضع المحلي. بدي اكتفي واقول لا، ما حدا يعتبر نحن اليوم ودماء، هذا مش قسم شرعي بس قسم اخلاقي، قسم جهادي، والدماء الزكية للسيد عباس، والدماء الطاهرة للشيخ راغب، والدماء العزيزة للحاج عماد، ان ابناء وتلامذة ورفاق السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد اليوم هم أقوى عزما وأشد إرادة على مواجهة أي عدوان وعلى حفظ الوصية. والحساب المفتوح سيبقى مفتوحا. بنقول كلمتين وضع الداخلي. بدي ادخل على الوضع الداخلي شوي كمان من بوابة قصة المقاومة وسلاح المقاومة. قبل يومين كانت هناك ذكرى عزيزة على اللبنانيين جميعا، هي ذكرى استشهاد رئيس شهيد رفيق الحريري ورفاقه. وقيل في هذه المناسبة كلام، أنا لا أريد لا أن أتوقف على هذا عند ما قيل وما أعيد، لا بدي أدخل لا بنقاش ولا بتفنيد، لكن في مقطع واحد أنا مضطر أن أتوقف عنده من خطاب رئيس تيار المستقبل، لأني أشعر أن من واجب الأخلاق أن أعلق عليه، حيث أنني شعرت أن في هذا المقطع إهانة لرئيس الشهيد وفيه الحريري ولزعماء وحلفاء وشركاء. لهنا لقلنا عم نحملها، لكن هون لا، هاي بدها شوية توقف. وأيضا لسبب آخر، وهو أنه هذا المقطع أو هاي الكلمات القليلة كمان تتيح لي فرصة الدخول إلى بعض العناوين الداخلية السجالية الآن في لبنان. أنا ما بدي أعمل سجال، بس بدي أعقب. المقطع شو بيقول؟ إن حزب الله يرفض رفضا قاطعا الاعتراف بهذا الواقع، طبعا موضوع السلاح، ويتمسك بمعادلة كل السياسات في خدمة السلاح. هو مستعد لتقديم التنازل رشوة وزارية لرئيس الحكومة على حساب حصة الحزب. يعني أول وحدة رئيس مئات ما يخد رشوة، لقاء أن تتشكل حكومة لا تقترب من موضوع السلاح. وهو مستعد أيضا، أي حزب الله، لمجاورات حليفه ميشيل عون مع حفظ الألقاب، أنا عم بقول مثل ما هو قال. وهو مستعد أيضا لمجاورات حليفه ميشيل عون بقانون اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات، ليضمن بقاء البرلمان تحت سقف السلاح. وهو مستعد لأن يمرر تمرير المحكمة الدولية في الحكومة، ويتناسى لوليد جنبلاط حملاته السابقة وموقفه المتشدد من نظام الأسد ودور إيران في قمع الشعب السوري، لقاء أن يبقى السلاح بعيدا خارج التداول. طيب هذا المقطع، فيما تبقى يعني نقاش واضح، بس أنا حابب أوقف شوي عند هذا المقطع. منبلش بالأول من رشوة رئيس مئاتي. أولا بدي صح له معلوماته، الوزير الذي تم التنازل عنه لم يكن من حصة حزب الله، وإنما كان من حصة حركة أمل. والأمر صار بمبادرة من دولة الرئيس الأخ نبيه بري، ونحن وافقناه على هذه الخطوة المباركة. هاي أول شيء معلومات غلط. ثانيا، كانت هاي الخطوة أنك تنقص الحصة الشيعية لمصلحة الحصة السنية، كانت خطوة يراد منها أولا تكريم وتقدير واحترام لبيت وطني كبير، وثانيا لإتاحة فرصة لهذا البيت الوطني الكبير أن يشارك في الحكومة الحالية، وأقصد بهذا البيت بيت دولة الرئيس عمر كرامة، الذي هذا رجل وهذا البيت الذي أثبت طوال حياته السياسية مستوى رفيع من المناقبية والأخلاقية والوطنية والإحساس بالمسؤولية والإخلاص. وفي مين بده يسكر هذا البيت؟ وأثبت دولة الرئيس عمر كرامي هذا المستوى الرفيع مجددا من خلال تعاطيه المسؤول والعالي والمترفع عما حصل في طرابلس من حوادث كادت أن تودي بحياة نجله معالي الوزير فيصل كرامي. ولولا الموقف الأخلاقي والإنساني والوطني للرئيس عمر كرامي كلنا بنعرف شو كان صاير بطرابلس. أن يجوا الشيعة ما تواخذوني يتنازلوا عن حصتهم لمصلحة الحصة السنية لتزيد وزير من هذا البيت، أي منقصة، هذا عيب، هذا رشوة، هذا ما كان لرئيس مئاتي. طيب ثالثا بنكمل مع بعدنا مع رئيس الحكومة بقصة التمرير والتمويل للمحكمة. أن يتفهم حزب الله الظروف الصعبة التي يتحمل فيها رئيس ميقاتي المسؤولية، وهذه الظروف الصعبة اليوم داخلية وإقليمية ودولية، رغم الاختلاف معه في بعض المواقف والقرارات الحساسة مثل تمويل المحكمة، أن نجي نحن نتفهم هذه الظروف، هذا صار منقصة، صار عيب، صار رشوة. والحقيقة أننا واثقون تمام الثقة عندما نتعاطى مع هذه الحكومة أن رئيس ميقاتي وحكومة رئيس ميقاتي بصراحة ليسوا في وارد التواطؤ على المقاومة وطعن المقاومة في الظهر. هذا الفارق. لذلك إذا اختلفنا بشيء نتفهم، في ضغوط، في ظروف، طبعا على رئيس ميقاتي ما ياخدش راحته كتير يعني، بس أنه بنتناقش وبناخد وبنعطي، نوصل لمحل يعني ياخد شراحته كتير، يتحشى علينا كتير يعني، يعني لا يحملنا ما لا نطيق. على كل حال عم نتفهم، حتى كل ما قيل في الصحف في الأسابيع الأخيرة عن خلاف ونزاع ما في شيء منه، هذا غير صحيح. طيب أنه نحن عاطيين رشوة لرئيس الحكومة حتى تشكل حكومة، شو التعبير، لا تقترب من موضوع السلاح، هلا بيرجع له بعد شوي، بيرجع له مع رئيس الشهيد رفيق الحريري، بيرجع له مع رئيس تيار المستقبل الحالي، هلا نرجع له بعد شوي. ننقل للتاني، مقطع التاني كان جزء التاني، وهو مستعد ايضا لمجاراة حليفه ميشيل عون بقانون اللقاء الارثوذكسي للانتخابات ليضمن بقاء البرلمان تحت سقف السلاح. كمان اولا ثانيا، اولا ان واحد يجاري حلفائه ياخذهم بعين الاعتبار، يصغي لهواجسهم، يراعي مصالحهم، هذا عيب، هذا أمر يحمد عليه الإنسان أو يعاب على الإنسان. وحدة من الفوارق بين حزب الله وبين قيادة تيار المستقبل، ما عم بحكي عن تيار المستقبل، عم بحكي عن القيادة بموضوع الحلفاء، هي هاي، لم يعد كيفية يعني الفارق في التعاطي مع الحلفاء حديث صالونات مغلقة، لا، خلال الأسابيع الماضية صار بالصحف وبالمجلات وعلى المنابر كيف تتعاطى قيادة هذا التيار مع حلفائها وكيف نتعاطى مع حلفائها. طبعا بقدر ما نستطيع، بقدر ما نطيق، مع مراعاة كاملة للمصالح الوطنية وليس على حساب المصالح الوطنية. عيون أو لعيون أنا جاهز. بيطلع هذا عيب. طيب ثانيا، قانون اللقاء الارثوذكسي نحن كمان مقتنعين فيه، نحن اقتنعنا فيه. طبعا نحن اولويتنا مثل ما حكيت المره الماضيه، اولويتنا لبنان دائره وحده مع النسبيه، او النسبيه مع لبنان دائره وحده، او مع دوائر موسعه، لكن قبلنا بالقانون اللقاء الارثوذكسي. هو الموضوع مش موضوع ممالأة، مش موضوع انه انا ماشي مع حليفي على العمياني، لا، انا مقتنع وشايف هذا في مصلحة. وقلت المرة الماضية انه المسيحيين بلبنان بيعتبروا هيدا فرصة لمناصفة حقيقية، خلنا نعطيهم هاي الفرصة، ليش لا. ثالثا كمان بالمقطع اللي له علاقة بالعماد عون، طبعا انا بذكر العماد عون مش بقيت الحلفاء لانه هو حكى عن العماد عون. عماد عون من 2006 ما هو حسم خياراته، وعندما وقف مع المقاومة في حرب 2006 وقال بعض جهابذة 14 آذار أنه بتخلص الحرب، فتشوا على ميشيل عون، على عماد عون بأحد مستشفيات المجانين في باريس، وكان الكل عم بيعيش أوهام وأحلام أن الهزيمة ستلحق بالمقاومة. يومها ما أخذ الموقف وينتظر مكافآت سياسية بالأرثوذكسي وغير الأرثوذكسي، لأنه ما كان معلوم من سيبقى ومن سيزول. في حرب تموز كانت معركة وجود أو فناء. في معركة تموز كان في عالم ومجتمع دولي كله وأغلب الدول العربية وقوى محلية كلها اصطفت من أجل سحق حزب الله. والعماد عون أخذ موقف بالمرحلة اللي كان مطلوب سحق حزب الله، كان عم ينتظر مكافآت انه بيجي يوم نحن بنوافق معه على اللقاء الارثوذكسي. لذلك قلت سابقا هو وايضا كل حلفائنا كل القيادات كل الرؤساء كل القوى كل اللي اخذوا موقف في حرب تموز انا بصنفه موقف اخلاقي وطني انساني، مش موقف سياسي، مش موقف مبني على حسابات ربح وخساره. لانه بهذاك اليوم بهذيك الايام كلياتنا كنا بسلة وحدة والعالم جاي بده يسحقنا. لو انسحقنا انسحقنا كلنا سوا، ولأنه بقينا بقينا كلنا سوا، ولأنه انتصرنا انتصرنا كلنا سوا، لأنه شمخنا شمخنا كلنا سوا. طيب حتى لما عم نختلف بالقضايا المحلية وأحيانا هيك بصير شوية سوء تفاهم، وبتعرفوا بعض اللي بيشتغلوا بالإعلام بيعجلوا على بعضهم. طيب يطلع العماد عام بيقول لا موضوع المقاومة فوق أي خلاف. لا موضوع نوصل للنائب وليد جملاط شو بده رئيس المستقبل بيقول ويتناسى لوليد جملاط حملاته السابقة وموقفه المتشدد من نظام الأسد ودور إيران. أنتوا الناس طبعا النخب السياسية القيادات العلمائية الدينية السياسية الناس طيبين شو بتفهموا من الخطاب؟ غير التحريض؟ زعلان لأنه ما عم تقاتل نحن ولي جنبلاط مع حفظ الألقاب؟ بدك يانا تقاتل؟ بدك حزب الله والحزب التقدم الاشتراكي يتقاتلوا على خلفية الاختلاف على الموقف من سويريا؟ نحن مش هيك. هناك قوى في لبنان قوى سياسية ودينية نحن وياها مختلفين عن الموقف من سوريا وليست شريكة لنا في الحكومة ولا بتلتقي معانا ولا بتقعد معانا، بالعكس كل يوم بتشتمنا وبتسبنا وبتتهمنا وبتستفزنا وبتقطع الطرقات. شو عملنا مع هاي القوى؟ ولا شيء. سكتنا عنها من أجل أي شيء؟ من أجل أي شيء. طيب نائب وليد جملاط من سنة 2008 وهذا كل اليوم بيعلنوا حتى قبل ما يمشي على السعودية بليلة واضح اتخذ موقف ومسار واضح في موضوع المقاومة، مسألة المقاومة وسلاح المقاومة، وهذا كان قبل الأحداث بسوريا. الحريص على البلد الحريص على الدولة المدنية الحريص انه اللبنانيين ما يتصارعوا وما بيتقاتلوا ما بيحكي هذه اللغة اللي فيها تحويط قوى اساسية على بعضها. شوفوا هون في نقطتين، في نقطة النائب النفس. طيب الحكومة اللبنانية انه تنقب النفس، بس في عنوان تاني اهم من النائب النفس تبع الحكومة اللبنانية وهو انه نحن اللبنانيين لا ندخل الصراع الدائر في سوريا الى لبنان. هذا غير موضوع النقي الحكومي بالنفس. طيب نعترف نحن منقسمين حول موقف من سوريا. طيب اذا مختلفين حول موقف من سوريا لازم نخرب بلدنا؟ لازم نحرق بلدنا؟ اذا في حرب بسوريا لازم ننقل على لبنان؟ لازم نقوس على بعضنا بلبنان؟ اي منطق هذا؟ نحن شو عم نقول؟ ابعاد لبنان عن صراع في سوريا. انت ايد مثل ما بدك وانا بايد مثل ما بدي، وانت خذ الموقف اللي بدك اياه وانا باخذ الموقف اللي بدي اياه، ولكن كل ما يؤدي إلى انتقال الصراع إلى داخل الساحة اللبنانية وبين اللبنانيين مع بعضهم البعض، هذا خطأ. هذا هو مصلحة لبنان على الإطلاق. طيب هذا نحن عم نعمله، هذا بيكون صح ولا غلط؟ هذا بيكون منقصة؟ هذا بيكون عيب؟ طيب نجي بنفس هذا الموضوع لرئيس رفيق الحريري. وسابقا أنا حكيت كلام علني وعلى التلفزيونات وبالمناسبات، بدي بس ذكر فيه تذكير. هل بيطلع أنه نحن كنا دافعين رشوة لرئيس الشهيد وهو ماخذ منا رشوة؟ طيب بعض الشهود ما زالوا أحياء. الرجل قعدنا قبل 14 باط بأشهر وتناقشنا وتفاهمنا وبقي نقاط للنقاش، النظرة حول لبنان وحول المنطقة وحول السلطة وحول الطائف وحول الانتخابات وحول الحكومة المقبلة وحول موضوع المقاومة. وهو رجل قال انتو شو بدكن يا اخي؟ قلنا له شوف دولة الرئيس، نحن بالنسبة لنا موضوع المقاومة أولوية مطلقة، الأمور الثانية كلها عنا قابل للنقاش، موضوع الإداري، موضوع الاقتصادي، الموضوع المالي، موضوع قوانين الانتخاب، موضوع تشكيل الحكومة، موضوع السلطة، هذا مش أولويتنا بس عنا للنقاش. موضوع المقاومة بالنسبة لنا أولوية لأنه نحن بنعتبر لبنان ما زال في دائرة الخطر وأطماع إسرائيل ما زالت قائمة، وإذا المقاومة ما هي حملت مسؤولية ما حدا حامل مسؤولية. قال أنا معاكم، ما حدا عرض رشوة، قال أنا معاكم. قال لي أكثر من هيك الرجل، قال أنا مع بقاء المقاومة ومع بقاء سلاح المقاومة، مش حتى الانسحاب من مزارع شبعة وتلال كفا وشوبة، مش حتى عودة الأسرى من السجون الإسرائيلية، لا أكثر من هيك. أنا أقول لك بصراحة أنا مع بقاء المقاومة وسلاح المقاومة إلى حين حصول وتوقيع سلام عادل وشامل. أنا بقاطعه بقول له بس بالأدبيات يعني، هلا أنت بتقول سلام عادل وشامل، أنا بقول تسوي، أنا ما بقول سلام عادل وشامل. أنا السلام العادل والشامل اللي أنا بعتقد فيه وبيعتقد فيه كل حزب الله هو عودة فلسطين من البحر إلى النهر إلى الشعب الفلسطيني، هذا السلام العادل والشامل، هذاك اسمه تسوي. قال طيب تسوي أخي ما حنختلف. تعرفوا رئيس الحريري كان بكتير من الموضوعات بدور الزوايا ومرن شو هالقصة. طيب أنا بقول تسوي، أنت بتقول سلام عادل وشامل، مش مشكلة. وأكثر من هيك قال لي، قال هو قال وأنا ما طلبت منه إضافة، وأكثر من هيك إذا صار سلام عادل وشامل وكنت أنا رئيس حكومة، أنا بيجي لعندك يا سيد وبقول لك العرب وقعوا، سوريا صالحت، لبنان صالح حكومة، فلسطيني صالح، العرب كلهم مشيوا، ما عاد في داعي لهي المقاومة لسلاح المقاومة، تعال نعمل حل السلاح، يا أما بتسلموه للدولة يا أما بتبيعوه يا أما بتردوه إلى مصادره، بدكن يعملوا. إذا يومها يا سيد قلت لي لا أنا ما بدي أسلم سلاحي فأنا أقدم استقالتي وأغادر لبنان ولست حاضرا أن أدخل في معركة مع المقاومة في لبنان. هيدا بيّن. كان عم ياخد رشوة رفيق الحريري. طيب استشهد رجل جاء نجله، قعدنا وأعيد هذا الكلام على مسامعه وقال أنا ملتزم بكل ما التزم به أبي. يومتها أخذت رشوة لما صار في تحالف رباعي، يوم نحن عملنا التحالف الرباعي بكل صراحة ومش ندمانين، لبعض حلفائنا زعلانين منا من يومتها يعني مش ندمانين. يومها عملنا التحالف الرباعي وبرجع بذكركم ليش، حفاظا على لبنان، حفاظا على السلم الأهلي، منعا للفتنة المذهبية بين الشيعة والسنة. لأنه لو كنا نحن محل، ما تواخذوني، نحن الشيعة حزب الله وأمل، لو كنا بالانتخابات بال2005 نحن بمحل وتياو المستقبل بمحل، باللغة اللي كانت عم تستخدم بالانتخابات واللي استخدمت بالشمال بقوة، أن من يصوت للائحة المنافسة يصوت لقتلة رفيق الحريري، ما كان خير بالبلد. ما وحنا على قتال شيعي سني كنا من 2005. نحن اللي تنازلنا، نحن اللي قبلنا نتحالف تحالف رباعي، ونحن اللي قبلنا نفوت على حكومة بدون ضمانات، بدون ثلث ضامن كما يقال، بس على الوعد، على الالتزام الشفهي. يومها رئيس الشهيد قال لي جيب بكتب لك، جيب بكتب لك، هول عم اقول لك اياهم. لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لو بنعلم غيب كنا نكتب. بس انا قلت له ولو يا دولة رئيس كلمتك خلص، كلمتك. وايضا في الحكومات السابقه، على أي أساس ذكر في البيان الوزاري معادلة جيش وشعب ومقاومة وزعلوا حلفائه؟ كمان كان ماخذ رشوة ولا شو؟ بختم هذا النقاش كله بكلمة معه. طيب، بعد ما صاروا الإشكال وسقطت الحكومة السابقة وصار جدل بالبلد على تسمية رئيس حكومة جديدة، وإجت مبادرة قطرية تركية وعملت نقاش لتعالج الموضوع. يومها إجا رئيس الوزراء القطري وزير خارجية تركيا. سبق أنا حكيت عن جزء من هذا الموضوع، والتقوا وعملوا مسودة ووافق عليها رئيس تيار المستقبل. أجوا لعنا موافق، بس مطلوب نحن نقبل حتى الصبح العالم تمضي وتوقع وينعمل لقاء عظيم بباريس تحضره دول وتوعى هذا الاتفاق. ما بعرف هلا شوي، انا محتار. بجزلي يقول مثلا انه يومتها انت عرضت علينا رشوه ونحن ما قبلناها، ولا شو التعبير الصحيح؟ سابقا انا حكيتكم انه بهذا النص في شيء له علاقه بالمحكمه الدوليه وسحب القضاه اللبنانيين ووقف التمويل وخلصنا محكمه، وحكينا سابقا. ما بدي ارجع عيد، بدي اجي لموضوع السلاح. سلاح بالنص اللي تقدم لنا اولا، ثانيا، ثالثا. انهاء، كان عم يقرأ لي الوزير القطري، إنهاء ظاهرة انتشار السلاح والجزر الأمنية على كافة الأراضي اللبنانية. افتح هلال، ليس المقصود سلاح حزب الله. سكر الهلال، نقطة أول السطر. قلت له يا معالي الوزير، يا دولة الرئيس، أنتم منتبهين شو كاتبين؟ ما هو بتجي بتقول هلا وضح لي، قال لي انه المطلوب انهاء ظاهره انتشار السلاح بكل مناطق الا سلاح الحزب. قلت له انت منتبه شو كاتب؟ يعني انا عم بلفته انه لو كاتب سلاح المقاومه اضيق من سلاح الحزب. يعني اليوم فيك تناقشني انه تواجد السلاح في هذه الجغرافيا المعينه هل هو مقاومه او سلاح سياسي؟ قال لي لا لا، ما في مشكله، خلاص هذا نص متفقين عليه وقبلانين فيه. انت عرضت علينا تحييد السلاح وبقاء السلاح وحفظ السلاح مقابل ان نقبل بك مجددا رئيسا للحكومة، وما قبلنا. السبب ببساطة له علاقة بالمصالح الوطنية، يعني لا له علاقة بناكفة شخصية أو حزبية أو مشاكل، لا. ويومتها ناقشونا، أنا بحبش أنا أعود كمان هذا النقاش بالهواء. يعني حكومة الوحدة الوطنية برئاسته حصلت على أعلى أصوات ما حصل عليها رئيس حكومة بالبلد بالتاريخ تبع لبنان. حكومة وحدة وطنية ومثل بيقولوا أثنيت له الوسادة، لكن شو عملت هاي الحكومة؟ نحن بدنا رئيس حكومة مقيم في لبنان. أنا قلت لهم هيك، بدنا رئيس حكومة مقيم في لبنان، بدنا رئيس حكومة لبناني، بدنا رئيس حكومة عنده وقت يقعد مع الوزراء، يسمع لهم، يجمع اللجان الوزارية، يعالج الملفات، له خلق يتابع. كل عم بحكيكم شفاف يعني. القصة بيقدر أي واحد يوقف وضل ساعة يشتم. صار نحكي حقائق. لذلك نحن بنعتبر إنه يومتها قلنا لهم نحن ما بنقدر مقابل إنه عم تحيد لي سلاحي وعم تشل المحكمة الدولية إنه أنا سلم البلد لهذا الشخص أو لهذا الفريق. أنا بكون عم خالف المصالح الوطنية من أجل مصالح حزبية. مين بيكون عرض على التاني رشوة ومين بيكون أخذ من التاني رشوة؟ أما نعم إنه سياساتنا هم بتمنى تنتبهوا منيح، تنتبهوا منيح، إنه سياساتنا تقتضي تقديم التنازلات للحلفاء وللأصدقاء وللشركاء من أجل الحفاظ على السلاح. هون حطوا شحطين، لا، من أجل الحفاظ على المقاومة. هذا السلاح لو لم يكن لمقاومة إسرائيل لا يساوي عندنا شيئا على الإطلاق، ما بيستحق الواحد ضحي من شانه. طيب إذا في مقاومة أو في حزب بهذه المقاومة يقدم تنازلات في السلطة، يقدم تنازلات في الإدارة، يقدم تنازلات في قوانين الانتخاب فرضا، يقدم تنازلات هنا وهناك، يسكت يصبر على الاتهامات وعلى الشتائم وعلى الإهانات اليومية من أجل المقاومة التي تحمي البلد، المقاومة التي هي على خطى فلسطين، المقاومة اللي هي عزة لبنان وعزة الأمة، هاي محمدي ولا منقصة هاي؟ طيب لماذا تقولون الشيء ونقيضه؟ مش هن كل يوم بيقولوا هدف هذا السلاح هو الحصول على السلطة؟ طيب ها أنتم تعترفون أننا نقدم التنازلات عن السلطة من أجل الحفاظ على السلاح، مش هيك؟ طيب ما أنت هذا نص مكتوب عم تقراه. أنتوا عم تعترفوا أنه نحن عم نقدم تنازلات من الحصة الشيعية بالحكومة بالوزارة، وعم نجاري بقانون الانتخاب، وعم نسكت هون ونسكت هونيك وما بعرف شو، ونمر قصة تمويل المحكمة الدولية من أجل الحفاظ على المقاومة على السلاح. طيب إذا كان هدف هذا السلاح هو الوصول إلى السلطة، طيب كيف أنا بقدم تنازلات في السلطة للحفاظ على السلاح؟ فهمنا يا شوي، خدنا على قد عقلاتنا يا خي. أيها الإخوة والأخوات، الحق مش هلأ حصحص، محصحص من زمان الحق، والحق واضح وبين. أنا أحب أن أقول لكم نحن في هذا البلد نؤمن بقيام الدولة، هذه الدولة، ونؤمن باتفاق الطائف، ونؤمن بتطوير النظام. طبعا إذا حدا بيقرب على تعديلات في اتفاق الطائف بيتم تكفيره سياسيا، حتى لو كان سني بس من غير تيار المستقبل، بس بحق بلبنان لجهة وحيدة أن تحكي بتعديل الطائف دون أن يوجه إليها التكفير هي تيار المستقبل. بس أي حدا تاني من أي خط سياسي، من أي طائفة، من أي مذهب، إذا بيقرب على كلمة باتفاق الطائف شو بيصير؟ كافر سياسيا. نحن مع اتفاق الطائف، مع تطوير اتفاق الطائف. نحن نؤمن بالشراكة الوطنية الحقيقية، نحن نؤمن بالمناصفة الحقيقية، ولأن قانون اللقاء الأرثوذكسي هو أحد الخيارات الموصلة للمناصفة الحقيقية قبلنا به، وإذا عرض على التصويت سنصوت لا. نحن نعتقد أنه لا يوجد في لبنان قدرة إمكانية، ما حدا يتفضل على حدا، حطوا لي حسن النوايا على جنب، لبنان بتركيبته ما في إمكانية يجي حزب أو حركة أو تيار هو بده يحكم البلد، ما في إمكانية، أو طائفة بعينها أو مذهب بعينه بده يحكم البلد، ما في إمكانية. حطوا حسن النوايا على جنب، من يفكر بهذه الطريقة هو يغامر بلبنان ويغامر بنفسه. زيك نحن منقول أبدا ليس مشروعنا لا نحكم لبنان ولا السلطة بلبنان. نعم نحن مع الشراكة الحقيقية، نحن مع الشراكة الوطنية الحقيقية، لأنه هيدا البلد خصوصيته تركيبته البشرية والإنسانية والسياسية، هذا الخيار المتاح. إذا بدنا بلد آمن مستقر تعالج أزماته الاجتماعية، يتطور يتقدم يحافظ على وحدته، الطريق والشراكة وليس الاستئثار. بيقولوا أنه نحن جماعة بدنا استئثار، أبدا. عندما تم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي بقي شهر ناطركم لتقبلوا تشاركوا بحكومة وحدة وطنية، انتم ما قبلتوا، انتم ما قبلتوا، بالعكس اجتمعتوا طلبتوا من العالم كله يقاطع هاي الحكومة، حاولتوا العالم كله على هذه الحكومة. لا، الآن وفي الماضي وفي المستقبل نحن مع الشراكة الوطنية ومع التفاهم الوطني ومع أن نقدم التنازلات لبعضنا البعض، ما عندنا مشكلة نقدم تنازلات أبدا، لكن تحت هذا السقف، تحت هذا السقف وتحت هذا العنوان. ما نتطلع إليه هو التفاهم في لبنان، العيش سويا في لبنان بكرامة. ما نتطلع إليه هو لبنان القوي القادر على حماية نفسه بعيدا عن أي رهان، لا على مجتمع دولي ولا على جامعة الدول العربية ولا على منظمة التعاون الإسلامي ولا على أحد في هذا العالم، سوى رهان على الله وعلى سواعد أبنائه ومقاوميه وشرفائه، وهم كثر في لبنان. وأن يكون لبنان قادرا على الاستفادة من البركات والخيرات التي أودعها الله فيه، في جباله وسهوله وحقوله ومياهه وبحره، دون منا من أحد ودون خوف من أحد. هذا الذي نتطلع إليه. هذه كانت أحلام شهدائنا القادة، ونحن نحمل نفس الأحلام ونفس الآمال ونفس الأهداف، وسنواصل دربهم بكل عزم وإرادة ويقين بالانتصار الآتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.